بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ومع الدرس الثالث بعد 100 من شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى، كتاب الفرائض والوصايا. وهذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. وصلنا الآن إلى موضوع قلنا يسمى بالحجب. أشار لهذا الموضوع المصنف رحمه الله تعالى إشارات خفيفة بسيطة طفيفة تتناسب مع رسالة متن الغاية والتقريب وحجمها الصغير. إذن موضوعنا الآن الحجب، والحجب كما ذكرت لحضراتكم ينقسم على قسمين: حجب الحرمان وحجب النقصان. حجب الحرمان هو أن يمنع الشخص من الميراث تماما بسبب وجود شخص هو أقرب إلى الميت، أقرب إلى المتوفى. حجب النقصان هو أن يكون للوارث حالتان، مثلا حالة يأخذ الحظ الأوفر، والحالة الثانية يأخذ الحظ والنصيب الأقل، كما في الزوجة مثلا لها حالتان، لها نصيبان، الربع والثمن. متى تأخذ الثمن؟ عند وجود الفرع الوارث للزوج. فإذا كان الفرع الوارث موجودا وأخذت الثمن، نقول هذا الفرع الوارث حجب هذه المرأة، حجب الزوجة من الربع إلى الثمن، إذن جعلها تأخذ حظها ونصيبها الأقل. هذا هو حجب النقصان. الآن نتكلم في حجب الحرمان، ولا شك هو موضوع واسع وفيه إطالات كثيرة، لكن بما يتناسب مع متن الغاية والتقريب قال المؤلف رحمه الله تعالى بادئا بموضوع حجب الحرمان: وتسقط الجدات بالأم. تسقط يعني لا ترث، يعني تحجب حجب حرمان. الجدات من أي الجهات كانت؟ من جهة الأم، من جهة الأب، يعني أم الأم مع الأم لا ترث، أم الأب مع الأم أيضا لا ترث. والأجداد يعني يسقط الأجداد بالأبي. الأجداد من جهة الأم أصلا لا يرثون، هذا بخلاف الجدات. الجدات، الجدة ترث سواء كانت من جهة الأم أم من جهة الأب. أما الأجداد فلا يرثون إلا إذا كانوا من جهة الأب. الجد الذي يكون من جهة الأم لا يرث، والأجداد يسقطون بمن؟ يسقطون بالأب. لماذا جمع وقال الأجداد؟ لأنه لو فرضنا أنه موجود الجد الذي هو أبو الأب، وموجود أيضا الجد الذي هو أبوه، يعني أبو الأب، فمع وجود الأب كلاهما لا يرث. وإذا كان عندنا أكثر من جد فالجد القريب يحجب الجد البعيد. المسألة الأخرى من مسائل الحجب، حجب الحرمان، قال: ويسقط ولد الأم مع أربعة. قلنا ولد الأم يعني الإخوة والأخوات لأم، لذلك قال ولد، والولد يشمل الذكر والأنثى. فالإخوة والأخوات من الأم يسقطون بمعنى يحجبون مع 4 أشخاص. أولا الولد، الولد ذكرا كان أو أنثى يحجب الإخوة والأخوات لأم. فإذا توفي شخص مثلا وترك بنتا وأختا لأم، هنا الأخت لأم لا ترث شيئا لوجود البنت. الابن والبنت يحجبون الإخوة والأخوات لأم. وهكذا يكون الحكم أيضا إذا كان ولدا للابن، يعني ابن الابن أو بنت الابن، إذا اجتمع مع الأخ أو الأخت لأم فالأخ والأخت لأم يحجبون ولا يرثون. الأب إذا توفيت امرأة مثلا وتركت زوجا وأبا وإخوة وأخوات لأم، فهنا الإخوة والأخوات لأم لا يرثون لوجود الأب. الإرث يكون فقط بين الأب والزوج. كم نعطي للزوج هنا؟ نعم، نعطيه النصف، لأنه لا يوجد فرع وارث، فالزوج يأخذ النصف والنصف الباقي يأخذه الأب. والفرق بين إرثهما أنه الزوج أخذ النصف بالفرض والأب أخذ النصف بالتعصيب، لأن قلنا عندنا طريقتان في الإرث، الفرض والتعصيب. الفرض أن يكون له فرض مقدر، حصة مقدرة من الحصص والمقادير الستة التي أخذناها، والتعصيب أن يأخذ الباقي. كذلك من الذين يسقطون ولد الأم هو الجد. الجد الذي هو أبو الأب أو أبو الأب مهما على، يحجب الإخوة والأخوات لأم إذا اجتمعنا معه. إذا نلاحظ أنه عند اجتماع الورثة هناك أشخاص يحجبون أشخاص، يمنعونهم من الميراث. المسألة الأخرى من مسائل الحجب، قال: ويسقط الأخ للأب والأم مع 3. نحن الآن تكلمنا عن حجب الجدات، قلنا بالأم، حجب الأجداد يكون بالأب، حجب ولد الأم يعني الإخوة والأخوات لأم يكون ب4 أصناف: ولد، ولد ابن، أب وجد. والآن نأتي إلى الأخ الشقيق، من هو الذي يحجب الأخ الشقيق؟ قال: ويسقط الأخ للأب والأم مع 3. الأول الابن، الابن يحجب أناسا كثيرين، منهم الإخوة والأخوات الأشقاء. كذلك ابن الابن أيضا يحجب الإخوة والأخوات الأشقاء، وكذلك أيضا الأب. فوجود أحد هؤلاء الثلاثة يحجب الإخوة والأخوات الأشقاء. قلنا الابن لأنه لو ما كان ابن، فرضا لو كانت بنت، لا، البنت لا تحجب الإخوة والأخوات الأشقاء. وكذلك هنا قلنا الأب لأنه لو كان جد ما كان يحجبهم. وكذلك أيضا لو ما كان أب وكانت أم، الأم أيضا لا تحجب الإخوة والأخوات الأشقاء. مسألة أخرى من مسائل الحجب أيضا، قال: ويسقط ولد الأب يعني الإخوة والأخوات من الأب بهؤلاء الثلاثة اللي هم الابن وابن الابن والأب، ويضاف إلى ذلك رابع وهو الأخ الشقيق قال وبالأخ للأب والأم. هذه هي بعض المسائل المتعلقة بالحجب، حجب الحرمان، ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. الآن نأتي إلى موضوع آخر من مواضيع علم الميراث، وهو تذكرون في دروس سابقة قبل درسين ثلاثة قلنا بأن هناك شيء اسمه عصبة، ذكرنا أنه أقرب العصبات للميت اللي هو الابن وابن الابن والأب، جاد، إخوة، إلى آخره، عمام، ابن العم، ابن الأخ. هؤلاء العصبات كل واحد منهم يسمى عصبة بنفسه. يعني الآن الابن ابن الابن ماذا نسميه؟ نسميه عصبة بنفسه. قلنا العصبة هو الذي يرث كل المال إذا كان لوحده، ويرث الباقي إذا اجتمع مع صاحب فرض، هذا هو العصبة، هذا يسمى عصبة بنفسه. ما معنى عصبة بنفسه؟ يعني هو من ذاته، من أصله هو عصبة، لأن هناك عندنا نوع ثاني من العصبة يسمى عصبة بغيره. عصبة بغيره يعني هو بالأصل كان صاحب فرض، لكن لوجود هذا معه صار عصبة، فهو عصبة بسبب غيره. الآن نأتي إلى هؤلاء الذين هم عصبة بسبب الغير. قبل أن نشرع، أولا نأخذ معلومة أنه العصبة بالنفس كلهم ذكور، والعصبة بالغير الكل إناث. العصبة بالنفس الكل ذكور، الابن ابن الابن، الأب، الجد، الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ، العم، ابن العم، كل هؤلاء ذكور ذكور ذكور، فقط سوى المولى المعتقة، هذا حالة استثنائية وهي الآن غير موجودة. إذن في العصبة بالنفس الكل ذكور، العصبة بالغير يعني بسبب الغير الكل إناث. العصبة بالغير هم عبارة عن أربعة أصناف: البنات، بنات الابن، الأخوات الشقيقات، الأخوات لأب، أربعة أصناف. كل صنف من هذه الأربعة إذا اجتمعت مع أخ، الأخ عصبة بالنفس، وهذه البنت عصبة بالغير. الآن نأتي، قال وأربعة يعصبون أخواتهم. الأخوات هنا يصرن ماذا؟ يصبحن عصبة، عصبة بالغير، والأخ هو عصبة بالنفس. أولا الابن، الابن هو عصبة بنفسه، إذا اجتمع مع أخته يعني البنت، البنت تصبح عصبة بالغير، والابن عصبة ماذا؟ بالنفس. الابن كذلك ابن الابن، يعني إذا اجتمع مع بنت الابن فابن الابن عصبة بنفسه، بنت الابن عصبة بالغير. ثالثا الأخ من الأب والأم، يعني الأخ الشقيق، إذا اجتمع مع الأخت الشقيقة، الأخ الشقيق عصب بنفسه، الأخت الشقيقة عصب بالغير. والأخ من الأب إذا اجتمع مع الأخت من الأب، الأخ من الأب عصب بنفسه، والأخت من الأب هي عصب بغيرها. أنا الآن عندي تصور أنه الموضوع هذا الكثير ربما لم يستوعبه بشكل دقيق بعد، لذلك سأعيد لكم المسألة مرة ثانية. عندنا العصبة اللي هو الشخص الذي يرث الباقي إذا انفرد، أو يرث مات عفوا يرث التركة إذا انفرد، أو يرث الباقي إذا اجتمع مع صاحب فرض. العصبة تنقسم على قسمين، عصبة بالنفس وعصبة بالغير. الآن نأتي إلى النموذج الأول. الابن إذا اجتمع مع البنت، لاحظوا الابن عصب بنفسه والبنت عصب بالغير. لماذا البنت عصب بالغير؟ لماذا؟ الجواب لأن البنت كما مر معنا في أصحاب الفروض هي تأخذ النصف، هي ليست عصبة، لكن لوجود الابن، لوجود أخيها، انقلبت من صاحبة فرض إلى عصبة. إذن هي تحولت إلى عصبة بسبب غيرها، بسبب غيرها الذي هو الابن. لذلك ماذا أطلقنا عليها؟ قلنا عنها عصبة بالغير، يعني عصب بسبب الغير. من هو هذا الغير؟ الغير هو أخوها الذي هو الابن. لاحظوا المقارنة كيف تكون؟ الابن هو عصب بنفسه، من ذاته هو عصب. أما البنت التي هي أخته فهي لم تكن عصبة، هي كانت صاحبة فرض، كانت تأخذ النصف، لكن لوجود الابن انقلبت إلى عصبة، فسميناها عصبة بالغير، بسبب الغير. نفس الكلام يقال في ابن الابن، ابن الابن هو عصبة بنفسه. إذا اجتمعت معه أخته اللي هي بنت الابن، تذكرون بنت الابن تأخذ النصف، فبنت الابن اللي تأخذ النصف عندما اجتمعت مع ابن الابن انقلبت إلى عصبة، سميناها عصبة بالغير لأنها انقلبت إلى عصبة بسبب وجود ابن الابن. إذن هي عصبة بسبب غيرها، وإلا هي في الحقيقة لم تكن عصبة، كانت صاحبة فرض تأخذ النصف. نفس الكلام يقال في الأخ الشقيق عندما يجتمع مع الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة تكون عصبة بالغير، والأخ لأب إذا اجتمع مع الأخت لأب أيضا الأخت لأب تكون عصبة بالغير، لأن الأخت الشقيقة والأخت لأب قلنا صاحبات فرض، يأخذن ماذا؟ يأخذن النصف. ومع وجود أخ لهن أخذنا إيش؟ أصبحنا عصبات. هنا نأخذ مسألة حتى يكون الحفظ علينا سهل. تذكرون عندما تكلمنا عن الثلثين، قلنا الثلثان تعطى لنفس الإناث اللاتي كن يأخذن النصف، النصف فرض خمسة، نطرح من الزوج يبقى عندنا أربعة، الأربعة اللي يأخذون النصف اللي هم بنت بنت الابن أخت الشقيقة أخت لأب، نفس الأربعة يأخذن الثلثين إذا كنا أكثر من واحدة. هذا أخذناه في درس سابق. والآن هنا أيضا في موضوع العصبة ماذا نقول؟ نقول العصبة بالغير أيضا نفس الإناث اللاتي كن يأخذن النصف، نفس الإناث اللي يأخذن النصف هن نفسهن يكن عصبة بالغير إذا اجتمعنا مع أخ لهن. إذا أصبح عندنا الآن الموضوع صار سهل، النصف كان يعطى لخمسة، أربعة إناث، واحد ذكر اللي هو الزوج، اطرح الزوج يبقى عندنا الإناث الأربعة. الإناث الأربعة إذا كان معهن أخ نسميهن عصبة بالغير، وإذا كن إناث وكانت لهن أخت فصاعدا يأخذن ماذا؟ يأخذن الثلثين. وهنا أيضا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة، أنه الذكور الذين يرثون الرجال، ما قلنا 10 من الرجال، هؤلاء منهم من يرث مع أخته، ومنهم من أخته لا ترث نهائيا. فمثلا الابن من الرجال إذا كانت معه بنت ترث، ابن الابن إذا كانت معه بنت ابن يعني أخته ترث، الأخ الشقيق إذا معه أخت شقيقة ترث، وهكذا. لكن عندنا أصناف الإرث فقط يكون للذكور دون النساء، اللي هم 4. قال: وأربعة يرثون دون أخواتهم. أولا الأعمام، العم يرث لكن العمة لا ترث. بنو الأعمام، ابن العم يرث، بنت العم لا ترث. بنو الأخ، ابن الأخ يرث، بنت الأخ لا ترث. وعصبات المولى المعتق. المولى المعتق قلنا من هو؟ المولى المعتق هو الذي أعتق عبدا، وهذا العبد بعد أن صار حرا وصار عنده مال توفي ولم يكن له وارث، نعطي التركة لمن؟ للمولى المعتق. طيب المولى المعتق لو كان هو أيضا ميت ماذا نفعل؟ نعود إلى عصبات المولى المعتق. هذا المولى المعتق هل له أبناء؟ هل له إخوة؟ هل له أب؟ هل له يرثون؟ عصبات المولى المعتق اللي يرثون فقط الذكور، الإناث لا يرثن. إذن هذه عندنا هنا 4 حالات، 4 صور، الإرث يكون فقط للذكور دون الإناث. فماذا قال؟ قال: وأربعة يرثون دون أخواتهم، يعني النساء اللي أخواتهم ما يرثون. فالأعمام الذكور يرثون، العمات لا يرثن، أبناء العم يرثون، بنات العم ما يرثن، ابن الأخ يرث، بنت العم لا ترث. عصبات المولى المعتق إذا كان المولى المعتق غير موجود، الذكور يرثون يعني أبناء المولى المعتق، لكن بناته ما يرثون. إذا كان عنده إخوة يرثون، الأخوات لا يرثن، وهكذا. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.